بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بعدما ذكر المؤلف شروط إجارة العين، ذكر أيضا بعدها مسائل متعلقة بالإجارة، ثم قال: وتصح إجارة الوقف، معنى هذا الوقف لأن نفعه مملوك للموقوف عليه. مثلا إنسان استأجر أو وقف بيتا للفقراء، فيجوز لمن للناظر لهذا الوقف أن يؤجر، ويكون دخل هذا الإيجار للفقراء، وهذا هو المطلوب من الوقف. لكن إذا كان أوقف وقفا لأجل الأكل، مثلا أوقف نخيل لأجل أن يؤكل ثمرها، يأكله مثلا أهل مسجد كذا، مثل ما كان يفعلون الناس، يوقفون نخيلا على مسجد كذا، معنا في رمضان أو وقت الخريف، ثمره يكون تابعا لمسجد من المساجد، أي يأكلون هذا الرطب. فهنا لا يجوز مثلا أن يؤجر ويأخذ الأجرة ويعطيها المسجد، لا. فهنا يكون الوقف بالثمر، يعطون تمرهم أو الرطب هذا الذي يأتي في النخيل. لكن إذا كان يحتاجون إلى المال فله أن يؤجر لأجل المال. قال: فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة. على هذا مثلا إذا أوقفه على أولاده مثلا، فهؤلاء الأولاد يكون مثلا أحدهم ناظر فيؤجر، فيكون إجارة أو منفعة هذا الإجار يعود لي معنى من ملك هذا الوقف. فإن مات المؤجر وهو الناظر هذا انتقل إلى من بعده ولم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة، أنا حصته التي يأخذها لأنه معهم. أو أن هذا المراد من كلام المؤلف إذا كان أوقفه على الترتيب، مثلا قال: هذا الوقف يعود إلى الابن الأكبر، فإن مات يعود إلى الذي بعده، أو مثلا يقول: هذا الوقف يعود إلى بني فلان، فإن انتهوا يرجع إلى بني فلان، وهكذا، فيكون تأجيرهم على هذا. فإذا أجر مثلا سنة، مثلا قال: هذا الوقف يكون لفلان من الناس، ثم بعده فلان، فإذا أجر مثلا هذا الذي أوقفه عليه سنة، لكن لم تكتمل السنة إلا وقد مات، فالإيجار يستمر ويرجع إلى من بعده. وهناك قول لبعض العلم أنه ينفسخ، أنه ينفسخ العقد الأول ويكون عقد آخر، لأن المؤجر قد مات. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض الحنابلة. طيب، قال: وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة. إن أجر الدار التي يغلب على ظن بقاؤها مدة طويلة، أنا بيت جديد وكذا، فأجره مثلا 5 سنوات أو أكثر، فهذه الإجارة صحيحة ما دام أنه يتحمل هذا البيت هذه المدة، ولأن الأصل في العقود الحل. ومنع بعض العلم من هذه المسألة إذا كان الإنسان وكيلا، فلا يجوز له أن يؤجر الدار مطلقا، معنى مدة طويلة معنى يغلب على الظن بقاؤها. قالوا: لا يمنع ذلك، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا ليس صحيحا، لأن الوكيل ليس مثل المالك، الوكيل ليس مثل المالك، الوكيل قد تفسخ وكالته، فلهذا لا يؤجر السنين الطويلة، وإنما يؤجر ما كان معروفا عند الناس السنة والسنتين. وهذا راجع غالبا إلى العرف، عرف الناس، فالوكيل هو مثل الموكل يفعل ما يفعله الموكل، ما دام أنه قد أذن له في ذلك فالظاهر أنه لا محذور في هذا. قال: وإن استأجرها لعمل كذابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس لزرع، أو استأجر من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. أنا هنا مسألة أخرى أيضا من مسائل الإجارة، إذا استأجر من يدله على طريق، أو استأجر بقرة للحرث، لحرث الأرض، فهنا لابد أن يتفقا على العمل الذي ستعمل هذه أو هذا الحيوان. وأيضا الموضع الذي مثلا إذا كان دلالة في الطريق يشترط أن يدل، معنى يحدد الموضع، أنا ما يجعله مطلقا، أنا ما يقول مثلا الآن إنسان أخذ سيارة أجرة، أجر سيارة إلى مثلا إلى بلاد مثلا من بلاد الشمال، يقول هكذا مثلا، هذا ليس صحيحا، لابد أن يعين المنطقة، يقول مثلا إلى صنعاء، إلى معبر، إلى كذا، لابد أن يعين هذه المنطقة، معناه يكون الاتفاق بما لا يختلف فيه. أنا إذا أنا حصل هذا العقد يكون بينهم اتفاق بما لا يختلف فيه، لابد أن يعلم هذا المعقود عليه، أنا ما يكون فيه جهالة، ما يكون فيه جهالة. قال: ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. ولا تصح الإجارة على عمل من الأعمال التي يختص أن يكون عاملها من أهل القربة، وأهل القربة هم المسلمون، والأعمال هي التي تأتي على جهة التعبد، مثل الأذان، الصلاة، الحج، الإقامة. وهذا إذا كان عبادة محض، العمل هذا عبادة محضة. وأما إن كانت ليست عبادة محضة أو لا تختص أن يكون من القرب، مثلا كبناء مساء المسجد، وأنا أحيانا بعض الناس يبني مسجدا أو يبني مدرسة للتعليم، بعضهم يبنيها مثلا لأجل التعبد لأجل الله، وبعضهم يبنيها مثلا لأجل الاستثمار، مثلا يبني مدرسة من العلوم الشرعية لكن للاستثمار، فلهذا فليست عبادة محضة، فليس مقصودا هنا، وإنما المقصود هنا القرب التي هي عبادة محضة. والآن يقول المؤلف أن هذه العبادات المحضة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وأما إن كانت من الأعمال أو القرب التي ليست عبادة محضة كبناء مسجد كما قلنا أو بناء مدرسة أو كذا، فهذا يجوز أخذ الأجرة عليها بلا خلاف بين أهل العلم. وإنما الخلاف وقع على أخذ الأجرة على الأعمال التي لا تختص بأن يكون فاعلها من أهل القربة. وأيضا لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا كان هذا الذي يعطى مثلا من للأذان أو للإمامة أو لإقامة الصلاة أو لغيرها من القرب، إذا كان هذا الذي يعطى من الإمام أو من نائبه أو أنه تكفل به إنسان فهذا جائز، وهذا لا خلاف فيه. وإنما الخلاف هو أن يشترط مثلا يقول أهل المسجد نريدك أن تؤذن، يقول كم تعطوني؟ إذا كان مثلا هناك راتب للمؤذن جعله مثلا صاحب المسجد فهذا ما في شيء، أما مثلا يؤتى به فيقول كم تعطوني على هذا الأذان، كم تعطوني على الإمامة، فهذا الذي قال الحنابلة أنه لا يجوز. وقيده إذا كان مثلا من الأمير أو القاضي أو رجل من الأغنياء مثلا جعل هذا المال لمن يؤذن في المسجد أو جعل هذا المال لمن يؤم الناس في المسجد، فهذا جائز إذا كان هناك حاجة، معنى بلا خلاف إذا كانت هناك حاجة، واختلفوا إذا لم تكن هناك حاجة، أي لا يحتاج هذا الإمام مثلا إلى هذا المال، الإمام عنده ما يكفيه، رجل غني مثلا، فهل يأخذ هذا المال؟ فالجمهور قالوا يجوز له أن يأخذ. الجمهور قالوا أنه يجوز. وهناك من أهل العلم قالوا إذا لم يكن يحتاج إليه لا يجوز له أن يأخذه، واستدل الجمهور على جواز أخذ الغنيمة للمجاهد وإن كان غنيا، أن المجاهد ولو كان غنيا له أن يأخذ من الغنيمة، هذا حقه ونصيبه. فلهذا أيضا هكذا ما دام أن هذا المال وعد لإمام المسجد أعد لإمام المسجد فهو يأخذه هذا ولو كان غنيا، لأن هذا المال قد أعد له. وهذا كما قلنا قول جمهور العلم. وأما العبادات كما قلنا المحضة أن يشترط الإنسان فيها الأجرة، فهذا الذي جاء النهي عنه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. وكرهه بعضهم، وبعضهم يقول بالتحريم إذا كان يأخذ للحاجة أو يأخذ لأجل أنه محتاج إلى هذا المال. وجوزه بعض العلم إذا كان ليس له دخل إلا هذا، ليس له دخل إلا هذا، لكن بعضهم فرق بين ما كان له نفع لغيره وما كان عبادة محضة. مثلا التعليم، يقول التعليم يجوز أن يأخذ إذا احتاج، لكن الصلاة لا يأخذ، لأن هذا نفع قاصر على نفسه وهي عبادة محضة. لكن كما قلنا أن من احتاج إلى ذلك وليس له عمل إلا هذا العمل فقد أجاز العلماء أنه يأخذ، وإن كان كما قلنا هذا العمل له منفعة، وإن كانت عبادة مثل قراءة القرآن للرقية، قراءة القرآن للرقية جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واختلفوا فيما دون هذه المعاملات، مثلا القضاء إذا حكم بين الناس أو عقد، مثلا يأخذ مال على عقد النكاح على غيرها، أو تعليم الناس القرآن وغيرها، فهذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. والحنابلة يمنعون من هذا أيضا، لكن الصحيح كما قلنا أنه جائز إذا كان الإنسان يحتاج إلى هذا. وأما ما جاء في أن أبي أخذ قوسا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تطوق به طوقا من نار فاقبلها. وجاء أيضا من حديث عبادة بن الصامت قال في حديث أبي: قوسا من نار. فهذا لا يصح. والصحيح أنه إذا احتاج كما قلنا يجوز. وأما المالكية والشافعية عندهم جائز أخذ الأجرة على مثل هذه القرب التي ليست عبادة محضة، مثلا كما قلنا الأنكحة، الأقضية وغيرها من هذا مما ينفع به الناس، التعليم. واستدلوا بحديث: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فكل ما كان فائدة للناس ويعود نفعه لغيره فهذا جائز. وخلاصة الأمر أن يقال أن إذا كانت الأجرة على عبادة محضة فالأصل أنه لا يجوز أن يشترط المال إلا لحاجة، إلا إذا كانت هناك حاجة، أي ليس له عمل إلا هذا ليس له دخل، إذا لم يفرغ مثل هذا الشخص سيبقى الناس بدون إمام مثلا. أنا مثلا قد يذهب هذا الشخص إلى مكان آخر لأجل أن يعمل، ما عنده دخل، فلا بأس مثل هذا أنه يعطى. وهذه أيضا فتوى لبعض علماء الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي، واختار ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن هذا جائز إذا كان للحاجة. وأما الأعمال التي ليست قرب محضة فالأصل أنه يجوز، وخاصة إذا كان للحاجة. وحديث الحديث التي جاءت فيها اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه، وحديث اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه ويتعجلون أجره ولا يتأجلونه، هذه الأحاديث تحمل على عدم الحاجة، تحمل على عدم الحاجة، أنه يأخذ وليس به حاجة لذلك، فيأخذ المال على القرب، يقرأ القرآن ويأخذ ماله، معنى يتأكل بالقرآن، هذا يحمل عليه. قال: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من نفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والخط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها، معنى هذه الأشياء على المؤجر، وهذا يحكم بها العرف، أشياء على المؤجر وأشياء على المستأجر، معنى هذا يحكم به العرف، عرف الناس، معنى إذا استأجر مثلا جملا إيش الذي عليه على المؤجر وإيش على المستأجر، هذا غالبا يكون في عرف الناس. فهذه التفاصيل التي ذكرها المؤلف ترجع إلى العرف، إن كان العرف يوافق هذه الأشياء ما في شيء، لأن هذه الأشياء عرفية غالبا، معنى الشد عليه مثلا إذا كانت فيه بضاعة يشدها، معنى الشد على الأحمال. قال: فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة، معنى البالوعة التي يصب فيها ماء، عن الماء الذي يخرج من الوضوء أو البول أو غيره، فهذه لا يقول مثلا المؤجر تعال أنت وخرج هذه البلوعة، أو كذلك الكنيف، الكنيف هو ما توضع فيه العذرة، مثل زمان الكنيف الذي لقضاء الحاجة بعد ذلك يخرجونه، لأنه يتراكم العذرة تحتاج إلى خروج، لأن لو ما خرجت ستمتلئ وتنسد، فيحتاجون إلى خروج هذه وتفريق هذا الكنيف. وبعضهم مثلا كانوا قديما يبيعون، بعضهم لا يبيعون، يأتون يأخذونه مجانا، أصحاب المزارع يعملونه سماد يأخذونه مجانا، أو المهم أن المستأجر لابد أن يصفي حقه. فكله وهذا كما قلنا راجع للعرف، فهذه الأشياء هو المستفيد منها، يحتاج إلى أنه هو الذي يتولاها، أي المستأجر. قال في الأخير: قال: وهي عقد لازم، أن الإجارة عقد لازم للطرفين مثل البيع، لا تنفسخ بفسخ أحد المتعاقدين مع عدم رضا الآخر، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهي عقد لازم لازم يجب إبقاء إيفاؤه. معنى لا، ليس لأحد الطرفين أن يفسخ العقد، يقول هذا عقد معنى أنا ما سأستمر في هذا البيت وقد اتفق على استمراره، إلا إذا وافق الثاني ما في شيء. إذا وافق مثلا استأجر على سنة، جلس 6 أشهر ثم قال أنا ما أستطيع أجلس في هذا البيت، خذ بيتك ورد لي مالي، هذا لا يصح. إلا إذا وافق ما في شيء، إذا توافق على هذا ما في شيء. قال فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، يعني يؤجره مثلا دارا ويكون الاتفاق على مدة سنة ثم أعطاه شهرا وقال له خلاص اخرج ما أريده، أو أنه ماطله استلم الإيجار ثم ماطله في السكنة، فإذا كان لم يمكنه من الانتفاع كل هذه المدة أو بعضها فإنه يعطيه المال. معنى إذا كان قد أعطاه المال يرجعه، وإذا لم يعطيه فليس له شيء، أنا ليس له شيء، ليس له شيء حتى المدة التي سكنها لا يعطيه شيء. هذا معنى كلامه، لأنه لم يلتزم بالعقد. فأنا قالوا ولو انتفع المستأجر ببعض المدة فإنه لا يعطيه شيئا، معنى اتفقوا مثلا على 100,000 أو مثلا 1,000,000 في السنة وعمل هذا العقد، لكنه بعد شهرين قال له خلاص اخرج من البيت، فقال العلماء أنه لا شيء له، معنى ما يعطيه شيء، معنى وهذا قول الحنابلة. وأما الشافعية والمالكية قالوا يعطيه بقدر جلوسه، وهي أيضا رواية عن أحمد، يعطى بقدر جلوسه أو بقدر انتفاعه، بقدر انتفاعه، وهذا أولى. ولأن المستأجر قد انتفع بهذا المال وبهذه العين المؤجرة. طيب خلاص،
ياخذ
مال على المسترجي ولو لم ينتفع، مجرد يعني
كراء،
مجرد
الإمامة مثلا توجد هناك مثلا عروبات، في عروب مثلا يقول لك في مسجد فلاني يحتاج إلى إمام مثلا بكذا،
بس هذه الأموال تكون من الدولة أو تكون من فاعل الخير.
مثلا المسجد الفلاني يحتاج إلى إمام ولو مثلا مقابلة، الإنسان يذهب يغطي بجد مكان،
هو النية فيها شيء، لكن الإنسان إذا احتاج ما في شيء، إذا احتاج مثل هذا المال وكذا وهو مثلا في سيذهب ذلك المكان كل ما يذهب لأخوة العمرة وكذا ويستفيد من هذا إن شاء الله ما في شيء. ولأجل حاجة وأيضا وهي قربة وما يشترط عليهم، وإنما هم يضعون المكافأة ويضعون وهم يطلبون هذا إن شاء الله ما في شيء. لكن إنسان مثلا يساوم قل لهم إذا تريدوني أريد كذا وكذا وإلا ما سأتي، فهذا هو الخطأ اللي هو الاشتراط، خاصة إذا كان الاشتراط من أهل المسجد. أما إذا كان هذا المال أصلا موجود على مثلا مثل السعودية الآن الحكومة هي التي تدفع حق الإمام، فهذا مثل هذا خلاص معنى شيء موجود أصلا سواء كان جئت أو لم تأتي، وما في اشتراط لأنهم هم يعطون شيء معين. لكن مثلا بعض الأماكن التي مثلا عندنا في اليمن هنا تجد أن الدولة ما تقوم بال، لما أحيانا يقوم الناس أهل القرية مثلا يجمعون أموال لأجل الإمام، فهنا مثل هذا اشتراطه خطأ، أنا يشترط أنه ما سيأتي إلا بكذا وكذا من المال، فهذا الذي حرمه العلماء. إلا إذا كان الإنسان مثلا في نفس المنطقة وهو محتاج، معنى سيمنعه مثلا ستمنعه الإمامة عن مداومة عمله، فهنا لا بأس أنه يأخذ المال لأجل حاجته.
سينتقل من هذه البلاد إلى البلاد الثانية، ما يدري الفرص عمل أو غير موجودة، لكن هو يشترط يكون نبغى حاجة، ما يسد جوعي وجوع أهله.
ما في شيء إذا كان لحاجة ما في شيء.
لو اشترط.
حتى ولو اشترط إذا كان لحاجة معنى ينظر هل هذا معنى مثلا إنسان يأتي من بعيد ويقال له سنعطيك 100,000 مثلا، الآن 100,000 ما ستعمل له شيء، فمثل هذا معنى ممكن أنه يمتنع يقول لك أنا سأتي من مكان بعيد وآتي مكان غريب كذا ويعطوني هذا المبلغ ما سيكفيني مع أهلي، فله أن لا يأتي. أنا ممكن مثلا يقول لهم إذا أعطيتموني زائد ما في شيء، أنا ما يكفيني في هذا، هو الآن ما يساومهم على الصلاة وعلى كذا وإنما لأجل الحاجة، وهم الآن هو سيحتبس لهذا العمل فيحتاج إلى نفقة. كان بعض أهل الحديث تجد أن أهل الحديث ما يمكنونه يذهب إلى معنى يقوم بأعماله أو يقوم بعمل، فسأل بعض أهل الحديث أبو إسحاق الشيرازي كان فقيه الشافعية في ذلك الوقت فأجاز له، مع أن هذا يخالف الظاهر من مذهب الشافعي، قال فأجاز له لأنه بحاجة إلى هذا المال، وإلا إذا لم يعطى ما يستطيع أن يستمر معهم، سيأتي اليوم الذي يقول أنا سأذهب أعمل. كذلك أيضا الإمام والمدرس وكذا إذا لم يعطى مثلا كفايته أو لم يعطى ما يحتاجه معناه سيخرج وينفر ويذهب يذهب إلى عمل آخر، فلهذا كان كلام شيخ الإسلام في هذه المسائل أنه إذا وجدت الحاجة فيجوز، إذا وجدت الحاجة فيجوز.
جوائز السلطان. جوائز السلطان، هل هذه نفس الرواتب الموجودة اليوم؟
مثلها معنا. والغالب أن الجوائز ما تكون هذه غالبا مثل الديوان الذي كان فعله عمر الرواتب، لكن الجوائز غالبا ما تكون لها وقت معين، ما أنا يعطيهم مثلا بعد فترة يعطيهم كذا، مثل الكراميات.